الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ورفع الله به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من سار على منهاجهم واقتفى أثرهم واستن بسننهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا، ولباس التقوى ذلك خير. معاشر المؤمنين والمؤمنات، طالما تحدثنا عن قصص الصحابة الكرام، ولعلنا في هذه الخطبة أن نتحدث عن صحابية جليل شأنها وعظيم قدرها وكبير في الإسلام أثرها. إنها امرأة لا كالنساء، إنها امرأة لا كالنساء، جمعت الفضل والحكمة والشجاعة والقوة، وقبل ذلك كانت مربية أجيال وربة بيت كأحسن ما تكون ربة المنزل. صحابيتنا هذه جمعت من المجد أطرافه كلها، فأبوها صحابي، وأمها صحابية، وجدها صحابي، وأخوها صحابي، وأختها صحابية، وزوجها صحابي، وابنها صحابي، وحسبها بذلك شرفا وفخرا. فأبوها الصديق أبو بكر، وجدها أبو عتيق، والد أبي بكر، وأخوها لأبيها عبد الرحمن بن أبي بكر، وأختها أم المؤمنين عائشة، وزوجها الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إنها أم عبد الله القرشية التيمية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. ولدت أسماء رضي الله عنها في بيت علم وكرم وحسب ونسب. أمها قتيلة بنت عبد العزى، تزوجها أبو بكر في الجاهلية فأنجبت له أسماء وعبد الله، ثم طلقها قبل الإسلام وبقيت في جاهليتها مدة، ثم أسلمت بعد الفتح. وشهدت أسماء فجر الدعوة وبداية الانطلاقة، وعاشت مع أبيها أذى المشركين، وحملت لواء الدعوة بيدها وقلبها ومشاعرها. قال ابن إسحاق: فحدثت عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم فسألوني عن أبي بكر، فقلت لهم: لا أدري والله أين أبي. قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي. لقد كتمت أسماء أمر هذه الرحلة التي غيرت مجرى التاريخ، ولقد كانت مشاهد التربية الإيمانية الحقة تتكرر على مرأى ومسمع من أسماء، فقد رأت كيف وقف أبوها وحده في وجه زعماء قريش ومن معهم من عشائر وقبائل ليدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فيتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلون على أبي بكر رضي الله عنه كما ذكر ذلك الحاكم في مستدركه. فكيف لا تتربى بعد ذلك، كيف لا تتربى بعد ذلك على الشجاعة والصمود من أجل الحق؟ لقد عاشت أسماء رضي الله عنها مع المسلمين الأوائل حياة الصبر والجهاد والمحنة العظيمة، وتحملت الأذى وصبرت على البأس، ورأت ما يفعله كفار قريش بالمستضعفين من المسلمين يذيقونهم ألوان العذاب، ولكنها لا تزداد إلا يقينا وثباتا. وكلما أشرقت شمس يوم جديد تعمقت جذور الإيمان في نفسها، وها هي تحدث عن موقف من مواقف جهادها في أول طريق الدعوة. تقول رضي الله عنها: صنعت سفرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي حين أراد أن يهاجر، فلم أجد لسفرته ولا لسقائه ما أربطهما، فقلت لأبي: ما أجد إلا نطاقي قال: شقيه باثنين فاربطي بهما. قالت: فلذلك سميت ذاتا لطاقين. ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في طريقهما إلى المدينة، ويذهب الصديق رضي الله عنه حاملا معه كل ما يملكه من المال، تاركا آل بيته لله عز وجل، واثقا من حفظ الله لهم. لكن أبا قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه، وكان إذ ذاك مشركا، خشي على أحفاده، فأراد الاطمئنان على آل بيت أبي بكر. وهنا تكشف أسماء رضي الله عنها عن حكمتها وقوة عقلها، فقالت أسماء رضي الله عنها: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه، احتمل أبو بكر ماله كله ومعه 5,000 أو 6,000 درهم، فانطلق بها معه. قالت: فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. فقالت: قلت: كلا يا أبتاه، كلا يا أبت، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليها فقال: لا بأس، إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. قالت أسماء رضي الله عنها: ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. رواه ابن إسحاق بإسناد صحيح. ثبتت المرأة المسلمة ولم تجزع من ذهاب راعيها بماله كله. تعالوا بنا بعد أن نظرنا إلى حياة الفتاة لننظر إلى حياة الزوجة المسلمة. تزوجت أسماء رضي الله عنها من الصحابي الجليل الزبير بن العوام قبل الهجرة، وهو ابن عمة رسول الله صفية رضي الله تعالى عنها. ولم يكن الزبير غنيا، بل كان فقيرا لا يملك من متاع الدنيا إلا البيت الذي يسكنه والفرس الذي يركبه والسيف الذي يحمله. ورضيت به أسماء زوجا، وكيف لا ترضى به وهو ابن الدعوة الذي شهد فجرها كما شهدته هي. لقد كان بيتها وبيت الزبير بيتا من بيوت الإيمان، نشأت فيه شجرة التقوى وأصبحت وارفة الظلال، ولا زالت مع الزبير وفية له صابرة عليه رغم فقره وضيق ذات يده. وكان فيه شدة رضي الله تعالى عنه. قالت أسماء رضي الله عنها: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق اللوى الناضحة وأعلفه وأسقيه الماء وأخرز غربه وأعجل، ولم أكن أحسن أخبز، فكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الصحابة، دعاها صلى الله عليه وسلم رأف بحالها ليحملها خلفه. قالت: تأملوا هذا المشهد، فاستحييت أن أسير مع الرجال، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وذكرت الزبير وغيرته، وكان من أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، فمضى وجئت الزبير وقلت له، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من أن تركبي معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. رواه البخاري ومسلم. انظروا يا عباد الله، انظروا أيها الآباء، انظروا أيها الأزواج، اسمعي أيتها المرأة المسلمة، انظري إلى هذه المرأة العفيفة الكادحة الصابرة الوفية، تخدم زوجها وبعد ذلك تقول: فاستحييت أن أسير مع الرجال. حياء وعفاف ومجانبة للرجال، حياء وعفاف ومجانبة للرجال. وهكذا ينبغي أن يكون حال المرأة المسلمة. فوجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وخير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. وتأملوا يا عباد الله تعاون الجيران وتعاون الجارات. لم تكن تحسن الخبز، فكان جاراتها من الأنصار رضي الله عن نساء الصحابة أجمعين، كن نسوة صدق فكن يخبزن لها. وتأملوا يا عباد الله مراعاة أسماء لمشاعر زوجها. ينبغي على المرأة المسلمة أن تراعي خاطر الزوج وقدر الزوج ومكانة الزوج. قالت: فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته. قالت: وكان من أغير الناس، حق الزوج مراعاة خاطر الزوج. قالت: وكان من أغير الناس. هذه يا عباد الله صفة المؤمن الحق. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يغار والله أشد غيارا. وقبح الله من لا يغار على نسائه ولا على من تحت يده، ولما ذكر سعد بن عبادة رضي الله عنه كلاما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شديد غيرته، قال صلى الله عليه وسلم: لا أنا أغير من سعد، والله أغير مني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. رغم فقر الزبير، فقد كانت أسماء امرأة سخية النفس ذات جود وكرم باذلة اليد، كانت تقول لبناتها وأهلها: أنفقنا وتصدقنا ولا تنظرن الفضل، فإنكن إن انتظرتن الفضل لم تفضلن شيئا، فإنكن إذا انتظرتن الفضل لم تفضلن شيئا، وإن تصدقتن لم تجدن فقده. وقال ابنها عبد الله رضي الله عنه: ما رأيت امرأة أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. ما رأيت امرأة أجود من عائشة وأسماء وجودهما مختلف. أما عائشة رضي الله عنها فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعة. وأما أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق به؟ ليس لها مصروف إلا ما يدخل عليها زوجها. يا رسول الله أفأتصدق به؟ قال صلى الله عليه وسلم: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. رواه الشيخان. الإيعاء جعل الشيء في الوعاء، وأصله الحفظ والإيعاء، أصله الحفظ والإيعاء، أي لا تمنعي ما في يدك فتنقطع مادة بركة الرزق عنك، فإن مادة الرزق متصلة باتصال النفقة ومنقطعة بانقطاع النفقة. مادة الرزق الفتح الذي يأتي على الإنسان متصل باتصال النفقة ومنقطع بانقطاعها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معناه الحث على النفقة بالطاعة والنهي عن الإمساك والبخل. انتهى كلامه. وفي روايات الحديث في الصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: تصدقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. تأملوا يا إخواني، تأملوا يا أخواتي، امرأة لا تملك شيئا من المال سوى ما أدخل عليها زوجها، ومع ذلك بادرت عن جواز الصدقة من مال الزوج حتى المسكين يتصدق، وحتى متوسط الحال يتصدق ولو بالقليل. تسأل عن جواز الصدقة من مال زوجها مع أنه لا مصدر لها إلا هذا المال، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدق ولا تحصي ما تصدقت به فيحصي الله عليها رزقها. لقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها ولغيرها من النساء بابا تدخل منه إلى سبيل أهل الصدقة في الوقت الذي تحرص فيه المرأة العصرية على الادخار من مالها ومال زوجها شيئا كبيرا تستعين به على زخارفها وما يحلو لها من له. عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء رضي الله عنها كانت تمرض المرضى فتعتق كل مملوك لها. إن جانب الصدقة قد ضعف عند بعض النساء، ولا بد أن نحييه لهن كرجال، ولعمر الله ذاك سبيل نجاتهن من النار. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وقد كانت أسماء بحق عند حسن الظن بها، فرفضت أن تفعل شيئا حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم رأيه وحكمه، وآثرت حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم على حكم البشر، وأبت
أن تخضع لعلاقة رحم أو صلة قربى تخالف حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءت أم أسماء لزيارة ابنتها، فلم تسرع أسماء بصلة أمها حتى ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب فتواه في ذلك. فقالت أسماء رضي الله عنها: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. رواه الشيخان. وعن ابن الزبير قال: نزلت هذه الآية في أسماء وكانت أمها يقال لها قتيلة، جاءتها بهدايا فلم تقبلها حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. رواه أحمد وابن جرير وابن سعد في الطبقات. يقول الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. أيها الأحبة في الله، ومن حفظ الله في الصغر حفظه في الكبر، من حفظ الله في الصغر حفظه في الكبر. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. لقد عمرت أسماء رضي الله عنها زمنا طويلا حتى بلغت 100 عام وزيادة ولم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل وكف بصرها، بعدما بلغت من الكبر عتيا فصبرت واحتسبت لتنال أجرها من الله. بلغت 100 عام وزيادة ولم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل كف بصرها، بعدما بلغت من الكبر عتيا فصبرت واحتسبت لتنال أجرها من الله جل وعلا. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضتهما منهما الجنة. رواه البخاري. ومع موقف الصدق والثبات ومواجهة الطغيان أدعه بعد جلسة الاستراحة: أستغفر الله ذنبي وذنبكم، فإنه جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، فيا عباد الله، ولئن نسي التاريخ لأسماء شيئا فإنه لن ينسى لها ذلك الموقف العظيم، فإنه لم ينس لها ذلك الموقف العظيم مع ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما والحجاج بن يوسف الثقفي. ذلك أنه لما مات يزيد بن معاوية استفحل الأمر لعبد الله بن الزبير وبويع له بالخلافة في جميع البلاد الإسلامية، ولكن مروان بن الحكم عارضه وأخذ الشام ومصر من نواب بن الزبير، ومات وتولى بعده عبد الملك بن مروان وأرسل إلى العراق وقتل مصعب بن الزبير وأخذها، ثم بعث إلى الحجاج فحاصر بن الزبير في مكة قريبا من 7 أشهر حتى ظفر به في يوم الثلاثاء 17 من جماد الأولى 73 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال عروة بن الزبير رضي الله عنه: دخلت أنا وأخي قبل أن يقتل على أمنا 10 ليال وهي وجعة، فقال عبد الله: كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. قال: إن في الموت لعافية. قالت: لعلك تشتهي موتي فلا تفعل. وضحكت وقالت: والله ما أشتهي أن أموت حتى تأتي على أحد طرفيك، إما أن تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني بك. إياك أن تعرض على خطة فلا توافق فتقبلها كراهية الموت
قال: وإنما عنا أخي أن يقتل فيحزنها ذلك. وذكر أنها قالت لابنها: يا بني عش كريما ومت كريما، لا يأخذك القوم أسيرا. ولما أراد أن يودعها نادته إليها، قبلته وضمت، فأحست بدرع على صدره، قالت: ما هذا يا بني؟ ليس هذا لمن يريد الشهادة. قال: والله ما لي به من حاجة إلا مخافة عليك. قالت: انزعه. قال: يا أمه، إني أخاف أن يمثلوا بي. قالت: يا بني، إن الشاه لا يضرها سلخها بعد ذبحها. ودعت أسماء ابنها بعد أن أعطته دفعة ودرسا في الشجاعة والثبات، ثم أسلمت نفسها لله ورفعت يديها إلى الحي القيوم وهي تقول: اللهم ارحم ذلك القيام وذلك النحيب والظمأ في الهواجر وبره بأبيه وبي، اللهم إني قد سلمته لأمرك فيه ورضيت بما قضيت، فقابلني بعبد الله بثواب الصابرين الشاكرين. خرج عبد الله ابن الزبير إلى المسجد الحرام بمكة وبات يصلي طول ليله، ثم جلس فاحتبى بحميلة سيفه فأغفى، ثم انتبه مع الفجر، ثم أذن في المسجد الحرام وتوضأ فصلى ركعتي الفجر، ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر، ثم قرأ سورة نون حرفا حرفا، ثم سلم فحمد الله تعالى وأثنى عليه وحرض أصحابه على القتال، ثم نهض وحملوا فجاءته آجرة فأصابته في وجهه فارتعش لها، فلما وجد سخونة الدم يسيل من وجهه قال: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أعقابنا يقطر الدم. ثم سقط على الأرض فأسرعوا إليه فقتلوه، وجاءوا إلى الحجاج فأخبروه فخر ساجدا، وارتجت مكة بالبكاء عليه رضي الله تعالى عنه ورحمه. فجاء الحجاج وخطب الناس فقال: أيها الناس، إن عبد الله بن الزبير كان خيار هذه الأمة حتى رغب في الخلافة ونازعها أهلها وألحد في الحرم فأذاقه الله من عذابه الأليم، وإن آدم كان أكرم على الله من ابن الزبير وكان في الجنة وهي أشرف من مكة، فلما خالف أمر الله وأكل من الشجر أخرج منها، قوموا إلى صلاتكم. فقام له عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: أما والله لو شئت أن أقول لك كذبت لقلت، والله إن ابن الزبير لم يغير كتاب الله، بل كان قواما صواما عاملا بالحق. ثم بعث الحجاج برأس ابن الزبير إلى عبد الملك بن مروان وصلبه منكسا في ثنية الحجون، فجاءته أمه حتى وقفت عليه فدعت له طويلا، ثم انصرفت، فجاءه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت شرها لأمة خير. ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما آن لهذا الراكب أن ينزل، أما آن لهذا الراكب أن ينزل. ويروى أن الحجاج لما قتل ابن الزبير دخل على أسماء وقال لها: يا أمه، إن أمير المؤمنين وصاني بك، فهل من حاجة؟ قالت: لست لك بأم، ولكني أم المصلوب على رأس الثنية، وما لي من حاجة. وعن يحيى ابن يعلى التميمي عن أبيه أنه قال: دخلت مكة بعد قتل ابن الزبير بثلاث وهو مصلوب، فجاءته أمه عجوز طويلة عمياء، فقالت للحجاج: أما آن لهذا الراكب أن ينزل، أما آن للراكب أن ينزل. فقال المنافق، قالت: والله ما كان منافقا، والله ما كان منافقا، كان صواما قواما برا. قال: انصرفي يا عجوز فقد خرفتي،
قالت لا والله ما خرفت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ثقيف كذاب ومبير. مبير يعني مجرم مهلك، وتعني بها الحجاج ابن يوسف الثقفي، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ونسبه للطبراني. وعن ابن أبي مليكة قال دخلت على أسماء بعدما أصيب ابن الزبير فقالت بلغني أن هذا صلب عبد الله، اللهم لا تمتني، اللهم لا تمتني حتى أوتى به فأحنطه وأكفنه، فأتيت به بعد فجعلت تحنطه بيديها وتكفنه بعدما ذهب بصرها وصلت عليه، وما أتت عليه جمعة إلا ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هكذا انتهت حياة أسماء بنت أبي بكر الصديق، أم عبد الله بن الزبير وزوج حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملقبة بذات النطاقين، آخر المهاجرات وفاة. انتهت حياتها وانتقلت إلى جوار ربها لتترك للمؤمنات دروسا خالدة ومواعظ غالية، وستظل مهما تعاقب الزمان تذكر بالجهاد والصبر والتقوى، وسيظل لها لقب ذات النطاقين في سجل التاريخ وأسفار الخالدين. فرضي الله تعالى عنها، رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وزوجها وأبنائها في الخالدين، وألحقنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم انصر هذا الدين واجعلنا من أنصاره، واخذل من خذل هذا الدين ولا تجعلنا ممن خذله. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة ولاة الأمور. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شرارنا، ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وأقم الصلاة.